السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نحن الآن في جامع حسن شطة في المدينة المنورة، نشرح بإذن الله عز وجل كتاب الترخيص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. طبعاً هذا الدرس كما اعتدتم درس قصير جداً، يعني ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة إن شاء الله. وقفنا في الدرس الماضي على باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. قال الشيخ حفظه الله: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك، والأصل فيها الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين هما. ثم شرع في ذكرهما. في الوقت الحاضر الناس في الغالب الآن ما عاد يحتاجون للآنية في حفظ الماء في الغالب، لأن موجودة هذه الحنفيات وللحمد. كانوا في السابق يعني يستقون الماء من الآبار البعيدة ويأتون به إلى بيوتهم، فكانوا يحتاجون إلى الآنية كثيراً. الآن يحتاجونها الناس لكن ليس مثل الأول. الآن حنفيات موجودة ولله الحمد، والماء متوفر الحمد، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله وفقه الله: إناء الذهب رقم واحد، إناء الذهب والفضة، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة أو طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه. يعني يقصد الشيخ جزاه الله خير أنه يحرم على المؤمن والمؤمنة كذلك ذكور وإناث استعمال الآنية التي من ذهب أو فضة، ويستثنى من ذلك الإناء الذي انكسر، ويحتاجون إلى سد هذا الكسر بشيء يسير من الفضة. نعم، فهذا قال يستثنى، وذلك لأنه ذلك الوقت الآنية عندهم قليلة جدا، فإذا انكسر الإناء فلا يجدون إناء بسهولة. أما الآن ولا الحمد كل شيء متوفر، ففرق بين السابق واللاحق الآن. ثم قال الشيخ: ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما، فإنها لهم في الدنيا أي الكفار ولنا في الآخرة. رواه الجماعة، الجماعة البخاري ومسلم وغيره من أصحاب السنن. وقول صلى الله عليه وسلم: للذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. والنهي عن الشيء يتناول، النهي هنا بالمناسبة يتناول استعمالها للشرب والأكل، وكذلك وضعها كتحف مثلا أو كزينة، لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. الآنية ملعقة صحن كاس ما تجوز، ولا حتى استعمال كتحف أو كشكل زينة ما تجوز أبدا. وهنا تنبيه مهم أيها الأخوة لعدم الإسراف. استعمال هذه الآنية هذه يدل على المخجلة وعلى الإعجاب وعلى الغرور وعلى الإسراف، وأيضا إسراف الماء. ننتبه لهذا أيها الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وكان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء يسير، وكذلك اغتساله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ينبه الأسر في البيوت إلى ذلك. بعض الناس لما يأتون عند المجرى مثلا يفتحون الحنفية على أعلى شيء ويزعمون أن هذا أسرع في التنظيف، وهذا غير صحيح، ليس أسرع في التنظيف، إنما هذا من الشيطان. فينبغي أن يقتصد الناس في هذا الأمر. ثم قال الشيخ ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحافهما. ثم قال: والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأ، يعني خالص إناء خالص من الذهب أو الفضة أو في أجزاء، كل هذا يتناوله. فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ما عدا الضبة يسيرة من الفضة كما سبق بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري في صحيحه. قال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل، يعني لو حط وضعها كزيلة أو شيء هذا نفس الحكم تحريم في معنى الأكل والشرب بالإجماع انتهى. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث، لبعض الناس يقول هذا الإناث يستعملون الذهب والفضة في يستعملون في التحلي، فيظن أنه يجوز لهم أيضا يستعملونها في الأكل، وهذا غير صحيح، لا يجوز لهم لا ذكور ولا إناث. وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين إلى الزوج. ثم قال: وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه للمنتقى قال: الأحاديث المطلقة في استعمال آنية الكفار بدون غسل محمولة على الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنية المشركين، فلا تستعمل إلا بعد التنظيف لما قد يكون فيها من بقايا الخمر ولحم الخنزير. ثم قال الشيخ حفظه الله: جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، والصحيح الجواز، وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، لأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرب، وقول صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم طهوره. كانوا في السابق يستعملون الجلود بكثرة في الآنية والقرب، يستعملون القرب يحفظون فيها الماء واللبن وغير ذلك. ثم قال الشيخ حفظه الله: وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. يعني هؤلاء الكفار الآن يصنعون لنا ملابس، فيجوز أن نستعمل هذه الملابس، ما نقول هذه جاي من ديار الكفار ما نستعملها، هذا جائز. قال: وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلم. ثم انتقل الشيخ إلى باب آخر، قال: فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. يعني هذه قد نأخذ بعضها، لأن حتى لا نطيل عليكم نأخذ جزء سيرة منها. قال الشيخ جزاه الله خيرا: هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. اعلم يا أخي أن هناك شيء أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين يعني الأكبر أو الأصغر، قال: مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل، لقول تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. ثم قال: وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم قوله: لا يمس المصحف إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن منع مس المصحف لغير متطهر هو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: وأجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف، انتهى كلامه. ثم قال الشيخ: ولا بأس أن يحمل غير متطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفح من غير مس. وهنا أحكام أخرى متعلقة بهذا الأمر، وهو بالنسبة للمرأة الحائض، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن أو لا يجوز؟ لا نقول فترة الحيض غير فترة الجنابة، فترة الجنابة فترة يسيرة وإذا ورد التشديد فيها، أما فترة الحيض فهي قد تكون 7 أيام قد تكون 15 يوما فتطول على المرأة. فلذلك فإن في الدين يسر ولله الحمد. هنا المرأة ماذا تفعل؟ إما أن تقرأ المصحف من وراء حائل، تلبس شراب يديه، هذا طريقة. الطريقة الثانية أن تقرأ من الجوال، فالجوال ليس بمصحف، لكن الجنوب لا، ما يقرأ لا من الجوال ولا من غيره ولا من ظهر القلب ولا شيء، الجنوب يختلف، لكن تكلم عن حائل. أو تقرأ من كتاب تفسير، التفسير لا يسمى مصحفا، الذي أغلبه تفسير، هذا لا يسمى مصحفا. نعم، في تقرأ بإحدى الطرق الثلاث، بإحدى هذه، إما أن تلبس قفازا أو تقرأ من كتاب التفسير أو تقرأ من الجوال. أما بالنسبة للجنوب فلا يقرأ أبدا القرآن حتى يغتسل، حتى يغتسل ويتوضأ، لأن يشكل على بعض الناس يكون هذا مصحف موجود في الجوال، حتى بعضهم يسأل يقول هل يجوز يدخل في هذا الجوال في الحمام وكذا إلى آخره. وبمناسبة الدخول بالمصاحف أو بالكتب التي فيها أذكار، الإنسان قد يكون مع كتاب صغير في جيبه فيه أذكار مثلا أو مطوية أو يكون مع مصحف ويذهب إلى مكان يريد أن يدخل الحمام، ولا وضع المصحف خارجا يخشى أن يؤخذ مثلا أو يضيع عليه أو كذا، فما يفعل في هذه الحالة؟ نقول الأصل والأولى أن لا يدخل في الحمام، كتب فيها أذكار مصحف الأولى أن لا يدخل، أما الجوال فلا إشكال فيه، الجوال يدخل به. فإن خشي على مصحفه أو على كتبه أن تضيع فهنا تزول الكراهة، لأن النهي ليس للتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما منقوش فيه محمد رسول الله، إيه؟ فالنهي هنا ليس للتحريم وإنما للكراهة، فتزول الكراهة عند الحاجة، تزول الكراهة عند الحاجة. هذا ما يتعلق بالأخذ، يعني أنا أشوف أنه مضى الآن تقريبا 13 دقيقة لعلنا نكتفي. طيب، لأن يعني الشيخ الآن بدأ يتكلم في أمور أخرى، في الصلاة أيضا، أداء الصلاة لهؤلاء والغيره، دخل في مسائل أخرى واستقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة وغير ذلك، لعلنا نأخذ إن شاء الله في درس القادم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، ونفعنا بما سمعنا، ونثبتنا على طاعته، ونغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيد بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.